من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، أشكر الله تعالى على كرمه وجوده وإحسانه، ومن هذا الكرم والجود أن يسر لي الوصول إلى هذا المكان وإلى الحضور أمام إخوة لي في الله تعالى، فأشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم جميعا. وأشكر جمعية إحياء التراث الإسلامي بفرع الجهرة على دعوتهم لي والثقة بي، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياهم وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، لا شك أنكم تعلمون جميعا أن الله تعالى ما خلقنا جميعا، بل ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، حكمة منه سبحانه وتعالى. الحكمة التي من أجلها خلقنا الله تعالى هي عبادته، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا شك سكر هذا أو حطه على الصامت. فلا شك أن الله تعالى خلقنا من أجل لهذه الحكمة، لعبادته سبحانه وتعالى. وبين سبحانه وتعالى أن من قام بهذه العبادة لله له سبحانه مخلصا يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السعادة لمن أطاع الله وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام، التوفيق والتمكين والعز لمن أطاع الله وأطاع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لا شك في ذلك. فالمسلم عليه أن يعلم ذلك، وأنتم تعلمون ذلك ولله الحمد. ثم عليكم أن تعلموا أن هذه العبادة لها أصول، أصول الإسلام. منهم من يقول أركان الإسلام وأصول الإيمان كذلك، فإن العبد المسلم إذا قام بأصول الإسلام كما يحبه الله تعالى ويرضاه فهو من الناجين في الدنيا والآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أصول بني عليها البيت، بني على هذه الأركان، كما أن هذه الخيمة أو هذا المكان بني على أركان، له أركان، فهذه الأركان الدعائم العظام التي يقوم عليها. من هدم ركنا من هذه الأركان فقد أسقط بعض الأركان، ولا يتم إسلامه إلا بهذا، إلا بتكميل الأركان. أول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذه أولها. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. هذا من الأمور التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالأصل الأول هي الشهادة، معناها لا معبود حق إلا الله. أما من قال بأنه لا معبود في الوجود إلا الله، هذا تفسير خاطئ، لأن هذا يجعل أصحاب القبور وأصحاب الذين يعبدون الأولياء أو غيرهم يجعلهم آلهة من دون الله تعالى. فلا بد أن يقول لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالآلهة كثيرة، لكن الذي يعبد بحق هو الله، سبحانه وتعالى، فلا بد من هذا. وهذه الكلمة لا بد للإنسان المسلم أن يحقق فيها أمورا. من هذه الأمور أولا أن يكون صادقا في قولها، يكون صادقا، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يكذبون ولا يعملون، يقولونها بألسنتهم ولا يؤمنون بقلوبهم. ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، من قلبه صادقا من قلبه. وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان لا تنفع هذه الكلمة إلا إذا كان صادقا. والفائدة الثانية مغفرة الذنوب، فإن كثيرا من الناس حرم هذا الخير العظيم، حرم، فسيسمع النداء الله أكبر وهو يتكلم أو يسولف مع بعض الناس أو غير ذلك، أو يبيع أو يشتري. وللأسف أن بعض الناس ربما يعني يكونون من طلاب العلم في الغالب، بعض الناس، لا أقول أنتم، لكن أنا أعرف بأن بعض الناس ممن يدعي العلم ربما يكون عندهم اجتماعات أو يعني في بعض الأمور فيتكلمون والمؤذن يؤذن. أنا لا أقول هذا محرم ويأذمون، لكنهم خالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفاتهم هذا الأجر العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، هذا يدل على الصدق من القلب. وهذه الكلمة أو هذه الشهادة كذلك لا من الأمور التي يلزم أن يعنى بها الإنسان أن يكون مخلصا في قولها وفي العمل بها، وإلا لا تنفع إلا بالإخلاص. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه البخاري حينما سأله أبو هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الحديث قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا الحديث الصحيح قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا أسعد الناس. فلا تنفع هذه الكلمة إلا بهذا، لا بالإخلاص، كذلك اليقين لابد أن يكون موقنا بقولها وموقنا بما دلت عليه، وإلا لا تنفعه، لأن الله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يحصل لهم شك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله، كان في غزوة تبوك جمع يعني حصل للناس شدة وفي الأطعمة، فشاور النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذبحوا أو ينحروا بعض الإبل حتى يأكلوا منها، فأشار عليه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن مرهم ليجمعوا يعني فضول أزوادهم ثم تدعو الله فيها، فجمعوا فضول الأزواد على نطع أي على ما يقارب ما يثل السفرة، ثم دعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كل إنسان أخذ من هذا الطعام فملأ ما عنده من الأوعية وبقي الطعام كما هو، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بهما إلا دخل الجنة. الله أكبر، هذا يدل على أن اليقين المخالف للشك لا بد منه، وإلا لا تنفع هذه الكلمة. كثير من الناس يعني يشك في هذه الكلمة، لا بد أن يكون عنده يقين. العلم لا بد أن يكون، وهذا أول الأمور التي تلزم في هذه الكلمة، أن يكون عالما بمعنى هذه الكلمة. وإلا فكثير من الناس يعرفون يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يعرفون معناها، أبو جهل وأبو لهب يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفون معناها كما دل على ذلك القرآن والحديث، ولهذا لم يقولوا لا إله إلا الله حينما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث فيه مقال لكن معناه صحيح، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، شيء عجاب. فامتنعوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون أنهم لو قالوا لا إله إلا الله لعبدوا الله وحده وتركوا جميع المعبودات من دونه، فامتنعوا من دونه، فامتنعوا أن يقولوا لا إله إلا الله. وبعض الناس في بعض الأماكن، بعض الأقطار، وليس في هذا البلد إن شاء الله والله أعلم، يعني يقولون لا إله إلا الله، وربما قالها بعضهم في اليوم 100 مرة حتى يحصل على فضلها، ولكن بعد قولها يأتي إلى بعض الأماكن، يا سيدي فلان، يا سيدي عبد القادر الجيلاني، يا سيدي الحسين، يا سيدي زينب، يا سيدي مرغني، يا سيدي فلان، يا سيدي العيدروس، يا محيي النفوس، وهو يقول لا إله إلا الله. هذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله. وأبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. ولهذا قال بعض العلماء أهل الإسلام: فلا خير في من كان أبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله، لا خير فيه، سبحان الله. فعليك أن تعلم بأن هذا الأمر يلزم المسلم أن يتعلمه وأن يعرف معنى هذه الكلمة. ويضاف إلى ذلك من هذه الأمور أن يعني يكون منقاتا لما دلت عليه، يكون يعني يقول ذلك القبول، يقبلها بلسانه وبأعماله، وينقات الاستسلام، يستسلم لها وما دلت عليه. فالقبول لعله يكون باللسان، والانقياد يكون بالجوارح والأعمال، ينقاد لهذه الكلمة وما دلت عليه. مع ذلك من الأمور أن يحب هذه الكلمة وما دلت عليه، ويحب الله تعالى، ويحب جميع ما أمر به. ولهذا قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: ذاق طعم الإيمان، كما رواه مسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الإيمان له ذوق، له حلاوة في القلوب، له محبة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأمور التي يلزم معرفتها في هذه الأمور التكذيب لمن ادعى بأن هناك أحدا يستحق العبادة من دون الله تعالى، ويقال له الكفر بما يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومعنى ذلك أن العبد المسلم إذا رأى من يعبد غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يعمل عملا من العبادات لغير الله، يكفر بذلك، بمعنى يعتقد اعتقادا جازما أنه على الباطل وأنه ليس على الحق. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتقن هذه الأمور في معنى هذه الشهادة. ثم شهادة أن محمد رسول الله هي جزء من شهادة أن لا إله إلا الله لا تنفعه. لو قال هذه الكلمة وأخلص فيها وعمل بهذه اللوازم لها، لكنه قال محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول العرب، للعرب خاصة، هذا لا تقبل منه هذه الكلمة، ولا يكون مسلما حتى يضيف إلى هذه الكلمة الاعتراف بل الاعتقاد الجازم أن محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا للجن والإنس، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن يعرف معناها، ولا بد أن يعمل بالمقتضى. إذا كان اعتقد بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا أرسله الله للجن والإنس بشيرا ونذيرا لا نبي بعده، فلا بد أن يبرهن على ذلك، يبرهن على ذلك بالمقتضى، وهو أن يصدقه عليه الصلاة والسلام فيما يقول وفيما ينسبه إلى ربه سبحانه وتعالى وفيما يخبر عنه، تصديقه عليه الصلاة والسلام والعمل بشريعته عليه الصلاة والسلام، تصديقه فيما أخبر، و العمل بما أمر عليه الصلاة والسلام ونجتنب كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، ويعمل بشريعته ولا يعمل إلا يعبد الله إلا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم عليه. فلا شك أن العبد إذا عمل هذا فإنه يستفيد من هذه الكلمة ويحصل على الثواب العظيم، ويستحق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال: من مات من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل بهذه الشروط، لأن هذه الكلمة لها قيود ولها شروط ثقيلة على إلا على من قام بها. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله وتعلم بأن هذه الكلمة لا بد أن تقوم بلوازمها، ويسميها العلماء الشروط، فإذا لم يوجد الشرط بطل المشروط، فلا بد من أن يعنى بهذا. هذا الركن الأول والأصل الأول من أصول الإسلام. الأصل الثاني الصلاة، هي من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله ومن مقتضاها، فإنها لا تصح لا إله إلا الله من ترك الصلاة متعمدا، حتى لو كان كسلا ولو كان يعني تركها انشغل عنها بأمور دنياه وتركها متعمدا بغير عذر، فإن لا إله إلا الله تبطل على الصحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام، بل لقول الله تعالى في آيات منها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، دل على أنه من لم يقم بهذه الصلاة لا يخل سبيله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على من لم يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الحديث الآخر الصحيح في الصحيح: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل والشرك والكفر. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقل عنه في كتبه أن هذه التعريف إذا دخلت على الكفر فهو الكفر الأكبر، إذا دخلت التعريف على المعرفة فهو يكون الكفر الأكبر. وذكر ما يقارب 10 أوجه على كفر تارك الصلاة متعمدا تهاونا لا جحودا، لأن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها يكون كافرا عند جميع العلماء، لكن عند المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر ما يقارب 10 أوجه في كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر. والإمام ابن القيم ذكر في كتابه الصلاة 22 دليلا على أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا يكون كافرا كفرا أكبر يخرجه من الإسلام والعياذ بالله في كتابه الصلاة. فعليك يا عبد الله أن تعلم هذا، وهذا القول الحق، القول الحق للأدلة الكثيرة التي سمعتم، أن الإنسان إذا مات وهو لا يصلي فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يقال رحمه الله ولا يرث ولا يورث، يرث إذا مات يعني أحد قبله من أهله المسلمين ولا يورث، ولا يعني وزوجته كذلك لو ترك الصلاة وهو أثنى يعني في حياته وله زوجة مسلمة تصلي وتصوم فإنها تحرم عليه، وكذلك لو عقد على زوجة وهو لا يصلي فالعقد باطل، لأن الكافر لا يحل أن يزوج المسلمة. فعليك يا عبد الله أن تعلم خطورة الأمر، خطير جدا، وعليك أن تعلم بأن المحققين من أهل العلم يعني في هذا العصر كذلك تبعوا شيخ الإسلام وابن القيم، وأنتم تعرفون ذلك، بعضكم طلاب علم والحمد لله، كشيخ العلامة الإمام ابن باز وابن عثيمين رحمه الله، ابن عثيمين يقول: تارك الصلاة كسلا كعابد الوثن، هذا مكتوب في يعني حكم تارك الصلاة، لا شك يعني مثله لأنه كفر بالله رب العالمين. لو كانت هذه الكلمة لا إله إلا الله صادقا بقولها لقام بهذه الصلاة. فعليك يا عبد الله أن تعلم بأن هذا الركن هو ثاني أركان الإسلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الحديث الصحيح الحسن أو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الترمذي أن قال يعني رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، الخيمة إذا قامت على العمود، فإذا سقط العمود بني ما سقط ما بني عليه، وعموده الصلاة، فلا شك أن الصلاة شأنها عظيم. ثم على المسلم الصادق الذي قام بهذه الصلاة أن يصليها مع جماعة المسلمين، مع الجماعة في الصلاة، مع الجماعة، لأن الجماعة واجبة. ومنهم من رأى بأن الصلاة مع الجماعة شرط في صحة الصلاة. ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة يرى رحمه الله بأن الصلاة مع الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى في بيته لا تصح الصلاة. هذا عند الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم، لكن القول الذي يرجحه بعض المحققين أن الصلاة تكون، منهم شيخنا ابن باز رحمه الله، أن الصلاة تكون ناقصة لو صلى في بيتكم مسلم، لكن صلاته ناقصة وغير تامة وهو آثم، لكنه لا يزال عن الإسلام والحمد لله. هذا خطر عظيم، كون يعني إمام من الأئمة يقول بأنها شرط في صحة الصلاة، هذا خطر. واستدل له أدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له، في رواية: إلا من عذر. فعليك يا عبد الله أن تصلي هذه الصلاة مع الجماعة، مع جماعة المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فلأم الناس، ثم أعمد أو أتخلف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة تكون مع جماعة المسلمين، ومن فضل الله ورحمته على عباده أن جعل هذه الصلاة 5 صلوات باليوم والليلة. فرضها أولا خمسين صلاة على عباده، كما في الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج أنه فرض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون واسطة، بدون جبريل، مباشرة بين الله وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع ب50 صلاة، ورجع إلى موسى وسأله موسى: ما فرض ربك عليك؟ فقال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: إن أمتك لا تخفف عليك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فرجع فخفف عنه 5. ثم رجع إلى موسى قال: ارجع إلى ربك، وهكذا. فما زال بين موسى وبين الله تعالى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام موسى حينما قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، قال: والله لقد استحييت من ربي، اللهم صلي وسلم عليه، استحييت من ربي. فنادى مناديا أن قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي. والصلاة على هذا تكون ب50 صلاة، من حافظ على 5 صلوات في اليوم والليلة كتب الله له 50 صلاة في اليوم والليلة، هذا من فضل الله تعالى. فعليك يا عبد الله أن تعلم أهمية هذا الركن، فإن كثير من الناس لو نظر في بعض المطارات في بعض الدول، في بعض المطارات أو بعض المؤسسات أو بعض الفنادق، لا يجد من يصلي معه جماعة إلا من عصم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الإسلام، الإسلام وين؟ الأذان وين؟ على المسلم أن يتقي الله تعالى ويعني يحافظ على هذا الدين. الركن الثالث من أركان الإسلام أو من أصول الإسلام والزكاة، أوجبها الله تعالى بشروط على المسلم والحر المالك للنصاب المستقر استقرارا تاما، وكذلك الذي يدور عليه الحول، دار الحول على هذا المال، يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة كما أمره الله. ومن كان عنده أموال عليه أن ينظر كم تساوي هذه الأموال، وعليه أن ينظر في مقدار الأنصبة حتى يتعلم، وإلا لم يدفع هذه الزكاة فقد هدم ركنا من أركان الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على 5، ومن قال: وإيتاء الزكاة، والله تعالى بين ذلك في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمر بالزكاة في مواضع كثيرة، قرنها بالصلاة، هذا يدل على وجوبها. فالإنسان يعني عليه أن يتقي الله، وعليه أن يتعلم أحكام هذه الزكاة ويدفعها حتى يجد الفضل من الله. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لم يؤدي زكاتها إلا إذا كانت يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فيحمي عليها فيكوى بها جنبه وجنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والله تعالى يقول إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فهذا خطر عظيم على من لم يؤدي الزكاة، وعليه أن يعلم بأن هذه الزكاة بركة له في ماله، تزكية لماله، تزكية لنفسه، بركة في ماله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، هذا فضل من الله تعالى، عليه أن يقوم بهذا. قد يكون الإنسان بخيلا. ذكر سماحة العلامة الإمام ابن باز رحمه الله أن بعض الناس كان عنده أموال طائلة، أموال كثيرة، لكنه يبخل بالزكاة، ما عنده يعني قدرة على دفع الزكاة، وعنده إيمان ويخشى الله، لكن هذا الإيمان ما وصل إلى الدرجة التي يعني يخرج بها الزكاة، لأن بعض الأموال تكون طويلة تكون كثيرة. فإذا كان عند الإنسان 40 مليون، 40 مليون، فزكاة 40 تقسم على 40، الزكاة يعني طريقتها يجمع الإنسان ما عنده من المال ثم يقسمه على 40، يعني ربع العشر إذا كانت من هذه الأموال. كم الزكاة في 40 مليون؟ مليون، كونه يخرج مليون يعني مال كثير، ما هذا يحتاج إلى إيمان قوي. قال سباحة الله يغفر له، قال فصاح هذا الرجل داخل بيته أصدر صياحا عظيما يسمعه من خارج المنزل، صياح بيرفع صوته، فدخل الناس عليه يريدون أن ينقذوه مما حصل له، فقال يا إخوان ادخلوا هذه الغرفة الفلانية وأحصوا مالي وأخرجوا الزكاة، والله ما استطعت أن أخرجها. الله أكبر. وكان هذا قبل البنوك، قبل أن يحفظ الناس الأموال في البنوك، هكذا ذكر لنا سماحة الشيخ غفر الله له. فبعض الناس قد يريد أن يخرج المال لكن الزكاة صعبة، وبعضهم لا يؤديها كما أمر الله، يعطيها أقرباءه الأغنياء أو يعطيها أقرباءه الذين يعني ينفق عليهم، تجب النفقة عليه عليهم كأولاده أو والديه أو غير ذلك، فلا ينفقها لأنه يخرجها لله، يخرج الزكاة لله ولا يحابي فيها أحدا من الناس، يخرجها ابتغاء مرضات الله، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. الخلاصة أن الزكاة أمر عظيم، فينبغي المسلم أن يعنى بهذا الركن العظيم. الصيام، صيام يجب على المسلم العاقل البالغ المقيم القادر الخالي من المانع، هذه شروط ستة تجب على الصيام، يجب عليه الصيام إذا تحققت فيها، وهو ركن من أركان الإسلام، فينبغي، وهو في السنة مرة واحدة، رمضان صيام رمضان، ما لم يوجب على نفسه صياما آخر كصيام الكفارات أو صيام النذر أو غير ذلك. الحج في العمر مرة واحدة، هذا تخفيف من الله تعالى أن فرض الحج في العمر مرة واحدة، فإذا قام بهذه الفريضة سقط عنه هذا الركن. ولا يجب الحج إلا بشروط، شروط بينها العلماء، الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية وكذلك الاستطاعة، وجود المحرم للمرأة. الحمد لله يسر الله على الناس، فبعض الناس ربما لا يحج لأن ما عنده استطاعة، ما اكتملت الشروط. المرأة لو لم تجد محرما يحج، لا من نسب ولا من رضاع لا يجب على الحج حتى لو ماتت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة تؤمن بالله، لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فلا شك أن هذه الأركان إذا قام بها الإنسان حصل على السعادة في الدنيا والآخرة. ثم عليه أن يعلم بأن هناك واجبات أخرى غير واجبات الأركان والأصول، أصول الإيمان والأعمال الواجبات الأخرى التي أمر الله بها. فإن الله إذا أمر بأمر أو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام صار هذا الأمر واجبا على عباد الله، كبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء ويعني كف الأذى عن الجيران وغير ذلك من الأمور، واجبات على العبد أن يقوم بها ابتغاء مرضات الله تعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه، وكذلك يحافظ على الأركان الأخرى كالإيمان، والإيمان يدخل فيه كل شيء حتى أركان الإسلام. تدخل في الإيمان بالله، وكذلك بالإيمان بالملائكة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خير وشر، وهذه تحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا، لكن على الإنسان أن يعنى بهذه الأصول يكون من المسلمين، يكون من الناجين في الدنيا والآخرة، يكون من الفائزين، يكون من السعداء في الدنيا والآخرة، لأن من حافظ على هذه الأركان كان في يدخل في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه من كل شيء، ومن يتوكل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، الخزائن بيد الله، المال بيد الله، الصحة بيد الله، كل خير بيد الله، كما قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، الخزائن بيد الله يا عبد الله، إذا أراد هذه الخزائن عليه أن يرضي الله حتى يحصل على هذا الثواب العظيم ويحصل على هذا الخير الكثير. ولا أحب أن أطيل عليكم حتى يستفيد الإنسان من هذه الأمور باختصار، لأن الإطالة قد يعني ينسي بعض الكلام بعضه بعضا، وإلا كان في نفسي أن أبين أركان أو أصول الإيمان وأنتم إن شاء الله تعرفونها، لكن من باب التفصيل يحتاج لها يعني وقت آخر. فعلى الإنسان أن يعرف هذه الأركان أو الأصول، أصول الإسلام، ويحافظ عليها ويبشر بالجنة، يبشر بجنة النعيم إذا حافظ على هذه الأركان، لأنها تدله وتجره إلى أن يقوم بجميع الواجبات الأخرى التي أوجبها الله تعالى عليه. الحسنة تجر إلى الحسنة، والسيئة تجر إلى السيئة، فإذا حج حجا مبرورا دخل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال من أتى هذا البيت، في رواية من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قالوا في الحج هو الذي لم يخالطه إثم ولم يعقبه معصية من المعاصي، هذا هو الحج. إذن معنى ذلك أنه يقوم بجميع الواجبات ويبتعد عن جميع المحرمات ابتغاء رضاء رب الأرض والسموات. فعليك يا عبد الله أن تحافظ على هذا وتأمر بهذه الأركان من تحت يدك من نساء أو أولاد أو من ولاك الله تعالى أمرهم، لأن هذا واجب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من راع يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. خطر يدخل في ذلك، والعياذ بالله، من ترك أولاده أو من ترك نساءه لا يصلون أو لا يقوم بأمر الإسلام أو يدخل عليهم ما يفسد عقوله ويفسد دينهم من الأمور التي حرم الله أو حرم النبي عليه الصلاة والسلام من المزامير والغنى وغير ذلك، على المسلم أن يتقي الله تعالى، كن راعيا مسؤول عن رعيته كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلني وإياكم ممن يقولون بالحق ويعملون به ابتغاء مرضات الله، يرجو ثوابه ويخشى عقابه، فإن هذا هو الفوز العظيم الذي يؤدي إلى الفوز العظيم بالجنة ويبعد عن الخسران المبين وهي النار، أعاذ الله وإياكم.